أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي نسعد باللقاء به ونرحب به في بداية حلقة هذا اليوم. فحياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. يسأل المستمع الكريم عن موضوع الرقية الشرعية، ويقول: يا فضيلة الشيخ، هل تجوز الرقية الشرعية من شخص يخالفني في المذهب؟ ويقول الأخ كما كذلك استكمالا لهذا السؤال، يقول: هل تجوز القراءة في الماء ثم صب هذا الماء على الصدر؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة الأسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله. هذا السؤال المتعلق بالرقية، أولا الرقية تكون من مسلم أو مسلمة يؤمنان بما يقرآنه ويكون على يعني تقوى وورع، لأن الرقية دعاء، دعاء وهو عبادة. وبالنسبة لما أشير المذهب، لا أثر المذهب ما دام القارئ أو القارئة مسلمين. وقراءة غير المسلم من أهل الكتاب هو يعني ورد ما يجيز ذلك، باعتبار أو لعله باعتبار أن أهل الكتاب أيضا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. ورد ما يجيز ذلك مما رواه مالك في الموطأ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي، يعني فيها ألم، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرقيها بكتاب الله. فلعل في هذا إشارة لأنه يجوز أن يكون من يقوم بالرقية غير مسلم، لكن على أن يرقي بكتاب الله. وأما صب الماء المقري على الشخص، فورد أيضا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت إذا أتيت بالمرأة يعني المريضة تدعو لها، ثم تأخذ الماء فتصبه بينها وبين جيبها، يعني على الصدر. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء، يعني الحمى نبردها بالماء. فمن هذا كله يتبين أنه تجوز الرقية من، أو الأصل أن الرقية تكون من مسلم أو مسلمة يؤمنان بما يقرآنه، وممكن أن تكون من غير المسلم إذا كان بالقرآن الكريم، لوجود هذا الشاهد الذي ذكرناه في الجواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يثاب المسلم على النية ولو بدون عمل؟
نعم، يثاب المسلم على النية وإن لم يعمل، إذا نوى العمل ولم يتمكن من القيام بهذا العمل لأمر خارج عن إرادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإذا الشخص نوى أنه يقوم بعمل، مثلا يريد أن يتصدق على شخص، ولما وصل عنده أدخل يده ليخرج ما ينوي أن يتصدق به، ربع دينار، دينار أو أكثر، فلم يجد، فإن شاء الله تكتب له هذه النية الحسنة وإن لم يعمل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي في الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. فأيضا هذا شاهد، يعني نص في الموضوع، أن الله تبارك وتعالى كتب لمن كانت نيته أن يقوم الليل ولم يقم لأمر خارج عن إرادته وهو النوم أنه كأنه قام الليل. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يسأل المستمع عن تفسير الآية الكريمة ويقول ما معنى الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي أي سورة هي؟
هذه الآية الكريمة في سورة فاطر. إن الذين معنى الآية يعني أن إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها أن الذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء، لأن العلماء يعرفون الله بقراءتهم واطلاعهم وتفكرهم في عجائب خلق الله تبارك وتعالى، وهم الذين يستدلون على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرته، فيخشونه من هذا الباب، من باب العلم، فيخشونه حق الخشية. وكلما كانت المعرفة بالله تبارك وتعالى أتم وأكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فيعني العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم الآية الكريمة جاءت بعد ذكر ظواهر الكون، يعني هذه الآية جاءت بعد ذكر ظواهر الكون وعجيب مخلوقات الله تبارك وتعالى مما لا يدرك عظمته إلا العلماء، أما العوام فلا يتمكنون من التفكير أو لا يتعمقون في التفكير بعظيم صنع الله تبارك وتعالى. فالآية بتمامها اللي هي قبل هذه الآية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور رحيم. فالآية هنا واضح في أنها جاءت بعد آيات المعجزات من الله تبارك وتعالى، يطلب من المؤمن أو من العالم خاصة أن يتفكر في هذا الخلق، كيف ينزل الماء من السماء، ثم كيف يخرج الله به النبات، ثم تخرج من والأشجار، ثم تخرج الثمرات، وهذه الثمرات مختلفة الألوان رغم أن الماء واحد، والجبال يتمعن في الجبال بألوانها البيض والحمر والسود، ويتفكر في الدواب والأنعام. كل هذه يعني من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، تحتاج من المسلم والمسلمة أن يتفكرا فيها. فلذلك يعني ناسب أن تكون هذه الآية يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء أن تكون بعد هذه المعجزات.
جزاك الله خير.
من المستمع تقول إن زوجي رجل عصبي ولسانه بذيء وحتى سيرته سيئة جدا كما جاء في نص رسالتها، فهل يجوز لي وأنا أم لطفلة أن أطلب الطلاق من هذا الرجل الذي امتاز بهذه الصفات؟ فضيلة الشيخ أرجو إفادتي في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
لا شك بأن هذا الرجل يأثم لما يصدر عنه من ظلم لزوجته ومن سب قد يصدر منه أو شتيمة أو إهانة، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز، لأن الحياة الزوجية مطلوب حسن العشرة فيها، وعاشرهن بالمعروف. فالعشرة هذه خطاب للطرفين، يعني للزوج وللزوجة، أن يعامل كل منهما الآخر بما هو حسن ويؤدي إلى توثيق العلاقة بين الطرفين. ولذلك الشارع يعطي للزوجة، لأن الزوج بيده الطلاق، يستطيع طبعا مقابل هذا، يعني ما دام بيد الزوج الطلاق الشارع يعني أعطى للزوجة أن تطلب التطليق من القاضي إذا كان هناك سبب، كأن يهينها أو يضربها أو يظلمها، يعني معروف يعني التطليق للضرر بابه واسع. لكن محل السؤال أن هذه الزوجة الأمر يرجع لها في البقاء أو مفارقة الزوج، يعني عندها من الأسباب ما يعطيها الحق في أن تطلب التطليق من القاضي يطلقها، يعني يطلب من القاضي، يطلب من الزوج أن يعني يحسن العلاقة معها وكذا، إذا لم يحسن العلاقة فممكن يتم التطليق بينهما. فهذا يعني الحق لها، لكن ربما لا تجد من المصلحة لها ولأولادها أن تستعمل هذا الحق وتقبل أن تبقى على يعني ظلم هذا الرجل وقسوته وبذاءة لسانه كما تصف، تتحمل هذا، يعني هي تقدر المصلحة أين هي، ويعني القضية نسبية يعني في الأضرار التي ممكن تترتب فيما لو تم الطلاق. فالشرع يعطي هذا الحق ويجعل لها الخيار في أن تطلب التطليق أو تبقى مع هذا الرجل على سوء ما ذكرته.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين أن يكون الجميع قد استفاد مما طرح من مسائل مهمة. نذكر بأن وسيلة الاتصال بنا هي عن طريق الفاكس التابع لهذا البرنامج الذي يحمل رقم 5388917، أو عن طريق الموقع في الانترنت والعنوان هو dr-nashmi.com، أو عن طريق البريد. نرحب بحضراتكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.